بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونستأنف معكم حديثنا حول تاريخ القدس وفلسطين، حيث تسلسلت بنا هذه الأحداث إلى أن وصلنا إلى عام 1994، وسنستعرض اليوم بقية الأحداث إلى ما حدث بالأمس، ثم في لقائنا الأخير وهو اللقاء القادم إن شاء الله سنستعرض شيئا من معلومات عن اليهود، عقيدتهم، شريعتهم، كتبهم، أحزابهم، سياستهم، معلومات لنعرف بها أعداءنا. فمن ناحية الأحداث هذا هو اليوم الأخير في تاريخ القدس وفلسطين، وأما غدا فالحديث عن معلومات عن أعدائنا اليهود. توقفنا عند الحديث عن انتقال السلطة الفلسطينية إلى فلسطين، حيث في 5/7/94 وصل ياسر عرفات إلى غزة، واستقبلته الجموع باستقبال حاشد كبير، وتسلم منصب رئيس السلطة الفلسطينية حسب الاتفاق الذي تم برعاية أمريكية. وفي 25/7 وقع الملك حسين مع إسحاق رابين اتفاق واشنطن لإنهاء حالة الحرب بين الأردن وإسرائيل، على أن يوقع الاتفاق النهائي، اتفاق السلام الدائم بين الأردن وإسرائيل في الأردن لاحقا. وبدأ ياسر عرفات بإدارة السلطة الفلسطينية، وكان من أول أعماله في 14/8/94 حملة اعتقالات واسعة ضد حماس والجهاد الإسلامي والقوى المعارضة لعملية السلام. وهكذا تحول الصراع من صراع فلسطيني يهودي، وأصبح ولأول مرة الآن صراع فلسطيني فلسطيني بعملية السلام المشؤومة التي تمت على يد أمريكا. وفي 26/10 في وادي عربة بالأردن تمت معاهدة السلام الدائم بين الأردن وإسرائيل، مقابل أن تحصل الأردن على حقوق الماء، وتدعم أمريكا الاقتصاد الأردني، وتعطى الأردن دورا هاما في الترتيبات الإقليمية وفي الحل النهائي الذي مفروض أن يأتي فيما بعد. اتفاقية السلام التي تمت بين إسرائيل وياسر عرفات تعطي ياسر عرفات غزة وأريحة فقط، وهذه تشكل فقط 2% من مساحة فلسطين، على أن تتم مرحلة ثانية وثالثة، ثم تأتي المرحلة النهائية التي على أساسها المفروض يترتب الأوضاع بكاملها، ومن بينها وضع القدس، والتي رفضت إسرائيل أن تناقش وقالت هذا يناقش لاحقا، طبعا في عملية واضحة أنها لن تناقش عملية القدس. وكان الرد الإسلامي المتبني للعملية الجهادية بعد ذلك بثلاثة أيام، عندما قامت عملية استشهادية في تل أبيب قتل فيها 22 من الصهاينة ويصيب 47، فكانت ضربة قاصمة الحقيقة لعملية السلام، لأنهم كانوا يأملون أن عملية السلام ستخمد هذه العمليات الجهادية، وبدأت العمليات الجهادية تتوالى. وعندها قامت السلطة الفلسطينية بقمع مظاهرة كبيرة أيضا لحماس والجهاد في غزة، ولأول مرة يقتل على يد الفلسطينيين فلسطينيون آخرون. قتلت السلطة في هذا القمع للمظاهرة 13 متظاهرا واعتقلت 300. الآن صارت حماس والجهاد الإسلامي والقوى المعارضة لليهود صارت مشكلتهم الآن مع السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفة. والجماعة مصممين على عملية السلام، واستكملت إجراءات السلام بين الأردن وإسرائيل، وفي 7/12 فتحت سفارة الأردن في إسرائيل، وفتحت سفارة إسرائيل في الأردن. وظلت حماس والجهاد الإسلامي في عملياتها المتواصلة ضد إسرائيل، ثم إن إسرائيل لم تكتفي بالقمع داخل فلسطين، بل بدأت تطارد المجاهدين في أنحاء العالم. ففي 26/6 95 تم اغتيال الدكتور فتحي شفاقي زعيم حركة الجهاد الإسلامي على يد الموساد المخابرات الإسرائيلية. ليس في فلسطين تمت هذه العملية وإنما في مالطا، ومع ذلك لم تتوقف عملية الجهاد، حركة الجهاد الإسلامي من عملها المبارك ضد إسرائيل، ولم تتوقف حماس، وظلت العمليات متتالية. ثم زاد الأمر بأن دخل عنصر جديد في هذه العمليات عندما قام أحد المتطرفين اليهود في 24/11/95 باغتيال إسحاق رابين رئيس إسرائيل. تم هذا أثناء تجمع احتفالي كبير، وكان هذا احتجاجا على معاهدة السلام، وكانت مفاجأة للعالم أن الآن اليهود هم الذين أيضا يقتالون يهود. فكان هناك طرف إسلامي يرفض المعاهدة، وكان هناك أيضا طرف يهودي يرفض المعاهدة. وشيع رابين في احتفال ضخم في إسرائيل، وشاركت فيه دول العالم، وشاركت مجموعة من الوفود العربية، وشارك عرفات وقرأ الفاتحة على إسحاق رابين. وفي 18/12 كانت في سنة 95 كان هناك مؤتمر للحوار بين حماس بقيادة خالد مشعل حفظه الله والسلطة الفلسطينية بقيادة سليم زعنون لإقناع حماس بالتخلي عن العمليات الجهادية والمشاركة بالانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها، لكن حماس رفضت إيقاف العمليات والسلطة رفضت شروط حماس، وظلت المسألة معلقة بين الطرفين. فزادت حماس من عملياتها وزادت الجهاد من عملياتها، ولم يستطع ياسر عرفات أن يضبط هذا العمل الجهادي، فأعلنت إسرائيل توقف عملية السلام في عام 96. بينما هذا يجري في فلسطين كانت المعارك على أشدها بين حزب الله وإسرائيل في لبنان. هذه الآن أحداث عام 96، وافتتحت إسرائيل عام 96 بعملية اغتيال لواحد من أبطال الانتفاضة، المهندس هكذا كان يلقب يحيى عياش رحمه الله تعالى، رمز من رموز البطولة والجهاد أمام إسرائيل. فجر بواسطة هاتف نقال مفخخ أعطاه إياه أحد أنصاره، كان قد أعطاه إياه خاله كمال حماد المتعامل مع إسرائيل، وكانت إسرائيل تراقب هذا الهاتف النقال، وظلت تراقبه إلى أن سمعت يحيى عياش يقول لأبيه: يا أبي لا تتصل بي بالتليفون. وفورا من طائرة إسرائيلية بالريموت يفجر هذا الهاتف النقال، فيفجر رأس يحيى عياش رحمه الله تعالى، ويكافئ العميل كمال حماد $1,000,000 أمريكي مكافأة على خيانته وعمالته، وجواز سفر مزور وحماية إسرائيلية. ويشيع يحيى عياش رحمه الله تعالى، شيعه 250,000 فلسطيني من كافة الفصائل، وشارك عرفات بتقديم العزاء لأهل يحيى عياش. يحيى عياش يا إخواني يا أخواتي، يحيى عياش اسم يجب أن يخلد في التاريخ. يحيى عياش هو الذي دوخ إسرائيل على مدى سنين. علموا أولادكم سيرة يحيى عياش، وهناك كتاب خاص يروي سيرة يحيى عياش رحمه الله تعالى، ولولا ضيق الوقت لتوسعنا في سيرته. ردت حماس في الشهر التالي في 25/2 على مقتل يحيى عياش بعملية استشهادية ضخمة جدا أسمتها عملية يحيى عياش. فجر فيها باص، وقتل فيها 24 صهيوني، وجرح 50. ثم عملية أخرى في عسقلان، عملية استشهادية أخرى يفجر فيها 35 جندي إسرائيلي، وتوالت العمليات الضخمة ضد اليهود، واتخذت إسرائيل إجراءات لم يجري لها مثيل في قمع الشعب الفلسطيني منذ 29 سنة. عمليات ضخمة ردوا بها على ما قامت به حماس لاغتيال يحيى عياش رحمه الله تعالى، فردت حماس بعملية ضخمة جدا استشهادية أخرى تقتل فيها 64 إسرائيلي، وتلتها عمليات قمع شديد من إسرائيل ومن السلطة الفلسطينية، حملات أمنية ضخمة يقوم بها عرفات فيعتقل بها أعداد كبيرة من المجاهدين من حماس ويودعهم في السجون. فترد الجهاد الإسلامي ويرد حزب الله بعمليات استشهادية ضخمة جدا تهز إسرائيل، وتوالت العمليات الاستشهادية وجننت إسرائيل حتى ما استطاعت إسرائيل إلا أن تطالب العالم أن يسندها ويعينها. وفعلا يعقد مؤتمر عالمي في شهر 4 في شرم الشيخ في مصر، تحضره الدول العربية ودول الخليج والدول الكبرى ومنظمة التحرير وإسرائيل لمحاولة الاتفاق على حل أمام هذه العمليات الاستشهادية التي دوخت إسرائيل، وتدعم إسرائيل من قبل أمريكا. الآن أمريكا هي صارت اللاعبة للدور البريطاني، بريطانيا لعبت الدور في بداية القرن، في النصف الأول من القرن العشرين كانت بريطانيا هي الخبيثة التي تصنع إسرائيل، وفي النصف الثاني كان الخبث قد تحول إلى أمريكا لصنع إسرائيل. ودعمت أمريكا إسرائيل بالأسلحة والتدريب وبلايين الدولارات كما دعمتها دول العالم الآخر بما فيها شيء من الدول العربية التي وقعت بعض الاتفاقيات مع إسرائيل. وضاقت إسرائيل ذرعا بما يحدث لها، وبالذات ما حدث في جنوب لبنان من عمليات استشهادية. ذكرت لكم وصل عدد العمليات التي يقوم بها حزب الله إلى 3 عمليات في اليوم الواحد، ثم تطور الأمر إلى أن وصل إلى 10 عمليات، حتى وصل في هذا العام 96 وصلت عمليات حزب الله إلى 900 عملية في الشهر. فإذا شيء ضخم جدا. فضاقت إسرائيل فعندها أعلنت عملية عناقيد الغضب، فهجمت على حزب الله هجوما جويا وبحريا، ولم تهجم بالبر لأنها تخشى المواجهة البرية، بل اكتفت بالقصف البري دون إدخال مشاة بسبب الخوف من المقاومة، والتي كانت تستعمل حرب عصابات. حزب الله ما كان يواجهها بحرب مباشرة، كان عمليات حرب عصابات. وما استطاعت إسرائيل أن تحرز أثرا ضد حزب الله، فأخذت تضرب المدنيين في لبنان والمنشآت المدنية ومحطات الكهرباء حتى قتلت 100 وجرحت مئات. وفي هذا الشهر، الشهر الرابع من سنة 96، كانت مجزرة قانا في جنوب لبنان حين قصفت إسرائيل ملجأ للمدنيين، فكان فيه شيوخ ونساء وأطفال، فقتلت منهم 100 في الملجأ. وهنا انتقد الرأي العام العالمي ما فعلته إسرائيل بشدة، لأن مشاهد هؤلاء القتلى من الأطفال والنساء والشيوخ انتشرت على الفضائيات العالمية. فأعلنت إسرائيل أنها ستستمر بضرب لبنان بما فيهم المدنيين إلا إذا التزم حزب الله بوقف إطلاق النار على إسرائيل وعلى الجنود الإسرائيليين. فرد حزب الله برفضه لإيقاف العمليات ضد الجنود العسكريين، وقال نحن مستعدين أن نلتزم بإيقاف ضرب المدنيين إذا أوقفتم ضرب المدنيين. في هذه الأثناء بينما هذه الأحداث تجري وإسرائيل يقض مضجعها بضربات حزب الله، كانت السلطة الفلسطينية في شهر 3 و4 تعتقل أكثر من 1000 من النشطاء من أعضاء حماس والجهاد الإسلامي بناء على الاتفاق الذي تم في شرم الشيخ، وأغلقت المدارس والجمعيات الخيرية ولجان الزكاة ودور الأيتام التي تتبع لحماس وللجهاد الإسلامي. وعندها تقوم إسرائيل بالإشادة بالإجراءات التي قام بها عرفات. ثم تطور الأمر عندما قامت السلطة الفلسطينية بإلغاء كل البنود المتعلقة بعدم الاعتراف بإسرائيل من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي قامت على أساسه فتح وقامت منظمة التحرير الفلسطينية. في 27/4 أمام الضربات المتتالية لحزب الله وافقت إسرائيل على إيقاف ضرب المدنيين في لبنان، فوافق حزب الله على إيقاف قصف المدنيين، والتفت الجماهير اللبنانية حول حزب الله وأيدته في استمراره بالمقاومة. كان هذا في 27/4/96، وجاء شهر 5 فقامت إسرائيل والمنظمة وأمريكا بعملية ضخمة جدا لمتابعة حماس والجهاد الإسلامي والمنظمات التي تمولها، وكانت حملة شعواء ضد العمل الجهادي. في هذه الفترة كان الرأي العام الأمريكي متحفز ضد حماس بالذات، وكانت أمريكا في تلك الفترة قد اعتقلت الدكتور موسى أبو مرزوق وكان يحمل الجنسية الأمريكية، وفي زيارته لأمريكا تم اعتقاله في مطار نيويورك وبلا تهمة محددة. ثم في 8/5/96 قام القاضي الأمريكي الاتحادي بإصدار قرار يسمح بتسليم أبو مرزوق ذو الجنسية الأمريكية إلى إسرائيل لأنه ينتمي لمؤامرة اسمها حماس. طبعا أبو مرزوق ينتمي لحماس لكن في الجناح السياسي لحماس، وحماس كانت قد نظمت نفسها على أنها جناحين، جناح سياسي وجناح عسكري اسمه كتائب الشهيد عز الدين القسام. كما أن الإيرلنديين الثوار قسموا أنفسهم إلى قسمين، سياسي وعسكري، وكانت أمريكا وبريطانيا تتعامل مع الشق السياسي للإيرلنديين، لكن هنا لأنها حماس ولأنها فلسطين رفضوا حتى أن يتعاملوا مع الشق السياسي وأصدروا قرار بتسليمه لإسرائيل. فقام أبو مرزوق باستئناف هذا القرار، وظلت المسألة في المحاكم الأمريكية. في 19/5 قامت قوات إسرائيلية بمحاصرة مجموعة من حماس في وادي الخليل، وكانت معركة بين الطرفين، واستطاع المجاهدون أن يخترقوا الحصار بعد معركة ضخمة جدا، وبعد أن قتلوا 3 من الصهاينة وجرحوا 11، واستشهد في هذه العملية 2 من حماس. إذن حتى بالحصار العسكري ما استطاعوا عليهم. كل هذا أدى إلى هزيمة لحزب العمل الإسرائيلي في الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية. رغم كل الدعم العالمي الذي أعطي له إلا أن الوضع الأمني تفجر على إسرائيل، وما استطاعت أن تضبط حزب الله ولا حماس ولا الجهاد الإسلامي. ففاز حزب الليكود بقيادة نتنياهو الذي وعد الإسرائيليين أنه هو الذي سيضبط الأمن في إسرائيل، وبدأت فعلا عمليات قمع شديدة للمجاهدين في فلسطين، وظل الصراع بين الطرفين. وبينما هذه الأحداث تجري كانت عمليات ضخمة يجريها الصهاينة بعدة منظمات صهيونية لحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى. وفي 25/9/96 أعلنت إسرائيل افتتاح النفق الأخير تحت الجدار الغربي للأقصى، وجاء ممثلين رسميين للحكومة اليهودية لافتتاح هذا النفق، فكانت انتفاضة الغضب على هذا الافتتاح لأن فيه تهديد للمسجد الأقصى. هذه الأنفاق تجري تحت المسجد الأقصى، وأي زلزال خفيف ممكن أن يسقط المسجد الأقصى لكثرة الأنفاق الذي تحته. فثار الشعب الفلسطيني بثورة عظيمة وصادم اليهود مصادمات مباشرة، فصادمهم الصهاينة المتطرفين، فقتل في هذه العملية 62 من الفلسطينيين وجرح 1600. عملية ضخمة جدا، وظلت المصادمات بين الطرفين في هذه الانتفاضات وهذه الثورات، وظلت حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي يقودون العمل الجهادي ضد إسرائيل. بينما هذا يجري كانت السلطة الفلسطينية تتوسع في الاعتقالات، حتى أنه في بداية عام 97 أعلنت منظمات حقوق الإنسان أن هناك 1600 معتقل فلسطيني في سجون السلطة الفلسطينية، من بينهم 700 بدون تهم وبدون محاكمات، ومات منهم أكثر من 20 تحت التعذيب. هذا هو العدل الفلسطيني، هذا هو العدل، عدل عرفات في التعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد. بينما في أمريكا اضطرت السلطات الأمريكية لإطلاق سراح موسى المرزوق في شهر 5/97 بعد أن عجز القضاء الأمريكي عن إثبات التهمة عليه وعجزوا عن إدانته، لكن بعد أن ظل في السجن لحوالي 2. وخلال هذه الفترة كانت حماس قد اختارت الأخ خالد مشعل، وخالد مشعل كان عندنا في الكويت وهو من خريجي الكويت حفظه الله تعالى، فاختاروه رئيسا للمكتب السياسي لحماس. فلما أطلق موسى أبو مرزوق رجع إلى المكتب السياسي كنائب لخالد مشعل الذي كان قد بدأ يدير الأمور في ذلك الوقت. في هذه الفترة كانت الدول العربية والشعوب الإسلامية متحمسة للانتفاضة ومتحمسة للعمليات الجهادية، وتبرعات كبيرة تأتي إلى فلسطين. طبعا كثير من التبرعات من السعودية ومن الكويت ومن دول الخليج بالذات، من الجهات الرسمية، من الحكومات ومن الشعب، وكانت هذه تذهب، بعضها يذهب إلى الشعب مباشرة، لكن التبرعات الرسمية كانت تذهب إلى السلطة الفلسطينية الرسمية. فاكتشف في شهر 5/97 على يد لجنة المراقبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، البرلمان الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية، اكتشف سرقة 326 مليون دولار من ميزانية السلطة، والميزانية كلها 1500، فيكتشف 326 مليون مسروقة من ميزانية السلطة. فقام المجلس بحجب الثقة عن حكومة عرفات، وصرح محمد جهار وهو من كبار قادة فتح أن عرفات يحيط نفسه بسلة من اللصوص والمبتذين. هذا قرار من؟ قرار المجلس الوطني التابع لعرفات. فهكذا كانت الأوضاع، والفساد الإداري والمالي والخيانة العظمى التي تمارسها السلطة الفلسطينية تجاه قضية فلسطين. بينما الفلسطينيون مشغولون ببعضهم للأسف، كانت إسرائيل ترتب نفسها للقضاء على المجاهدين الفلسطينيين، وتجرأت حتى قامت في 25/9/97 قامت المخابرات الإسرائيلية الموساد بمحاولة اغتيال خالد مشعل رئيس حماس، رئيس المكتب السياسي لحماس، وجرت هذه العملية بكل جرأة في عمان في الأردن، ليس في فلسطين جرت هذه المسألة، مما أشعل غضب الحكومة الأردنية. وكانت العملية برش نوع من الغاز السام على خالد مشعل، فسقط ولم يمت وكان في المستشفى الأردني. فاتصل الملك حسين بالحكومة اليهودية، إذا مات خالد مشعل سنقطع العلاقات مع إسرائيل، كيف تتجرؤون تعملون عملية على أرضنا وإذا لم تأتونا بالمضاد الحيوي لهذا الغاز السام؟ ومات خالد مشعل فهي نهاية العلاقة بين الأردن وإسرائيل. إسرائيل طبعا حريصة على بقاء العلاقات السلمية وتريد أن تكون عملية السلام تشمل كل المنطقة، ففورا أرسلت مجموعة من الضباط اليهود ومعهم فعلا المضاد الحيوي، وأعطي لخالد مشعل ونجا من الموت المحقق حفظه الله تعالى. وظلت الأردن في انزعاجها على هذا الذي حدث، وطالبت إسرائيل بإطلاق الشيخ أحمد ياسين كإثبات حسنية لعدم تكرار مثل هذه العمليات، وفعلا قامت إسرائيل بإطلاق الشيخ أحمد ياسين. هذا هو سر إطلاق الشيخ أحمد ياسين من السجن، بينما كان كما ذكرنا قد حكم عليه بالحكم المؤبد. ورب ضارة نافعة، وبرز خالد مشعل حفظه الله كبطل، وظلت وسائل الإعلام العربية والعالمية تلقاه وتحاوره، فأخذ يعبر عن وجهة النظر الإسلامية للقضية الفلسطينية ووجهة نظر حماس بكل قوة، والتف الناس حول حماس التي ظلت صامدة بعد أن خارت السلطة الفلسطينية وخانت القضية الفلسطينية. كل هذا يجري واليهود يدنسون الأقصى، متطرف يهودي يقذف رأس خنزير ملفوف بآيات القرآن الكريم يقذفه على المسجد الأقصى. هكذا كان وضع اليهود بينما السلطة تحمي اليهود من الفلسطينيين. وجاء عام 98 وبدأت عمليات استشهادية جريئة جدا باستعمال تقنيات حديثة بالريموت، تفجيرات في إسرائيل ضد المستعمرين في الشمال، في القدس، في تل أبيب، في كل مكان. وبدأت إسرائيل تتزعزع أمام هذه الضربات وبدأت تلجأ إلى أمريكا. وفعلا تم في أمريكا في شهر 10/98 اتفاق وادي بلانتيشن الذي هو تنفيذ لاتفاق السلام الذي علقته إسرائيل بسبب عمليات الاستشهاد التي لم تستطع السلطة ضبطها. فرجعت الآن عملية السلام بعد توقف استمر حوالي سنتين، بدأت عملية السلام تنشط من جديد. وجاء عام 99 عملية السلام تنشط، حزب الله ينشط، والحركة الإسلامية في داخل فلسطين تنشط. ثلاث محاور رئيسية، ومحور رابع هو محور نشاط ضخم لليهود في محاولات لاقتحام المسجد الأقصى. وكشفت الشرطة اليهودية عدة مخططات صهيونية لنسف المسجد الأقصى. طبعا اليهود لا يريدون نسف المسجد الأقصى، السلطة لا تريد، لأن هذا سيفجر العالم الإسلامي، ولم يئن الأوان بالنسبة لهم بعد إلى هذا. هم يريدون الانتهاء من ضبط عملية السلام والقضاء على كل مقاومة ثم يفجر الأقصى لا مانع. أما أن يفجر الأقصى والعمل الجهادي موجود فهذا سيزعزع عملية السلام ويدعم العمل الجهادي ويفجر العالم الإسلامي كله عليهم. ففي نيتهم تدمير المسجد الأقصى، لكن التوقيت غير مناسب لوجود العمل الجهادي. فعندما جاءت الانتخابات الإسرائيلية لم ينتخب الإسرائيليون نتنياهو، وانتخبوا باراك على أمل أن يأتي هذا القائد العسكري الصهيوني بوسيلة لإيقاف العمل الجهادي. هذا كان في 19/5/99، وفعلا بدأ باراك يتحرك على عدة محاور، ومن هذه المحاور محور الأردن الذي اتفق معها على أن تقوم بإغلاق مكاتب حركة حماس في الأردن. كانت حماس سياسيا مركزها الأردن، عسكريا تنطلق من داخل فلسطين، فكانت من الأردن تحرك الإعلام العالمي وتحرك الدعم العالمي والدعم المالي لحماس الداخل. فكانت ضربة لحماس على يد الأردن. ثم في الشهر 9/99 كانت مذكرة شرم الشيخ بين السلطة الفلسطينية واليهود لتنفيذ اتفاقيات السلام. الآن إسرائيل متحمسة لتطبيق اتفاقيات السلام حتى تتخلص من الضفة وغزة، لكن بشرط أن تقوم السلطة بضبط حماس والجهاد. هم لا يريدون أن يتخلوا عنها إلا إذا استطاع عرفات أن يضبطها. أما يتخلوا عنها وتكون الضفة والقطاع مركز لانطلاق حماس، هم لا يريدون ذلك. فبدأ الضغط السياسي على حماس والضغط العسكري على حماس. ضغط سياسي بدأ بالأردن واستمر عندما قامت الأردن في شهر 11 بإبعاد قيادات حماس، خالد مشعل، موسى مرزوق، إبراهيم غوشة، محمد نزال، يطردون من الأردن وهم يحملون جنسية الأردن إلى قطر، بينما السلطة الفلسطينية في فسادها مستمرة، حيث قام 20 مفكر وشخصية فلسطينية من أنصار السلطة وهم تحت حكم السلطة بتوقيع وثيقة سميت وثيقة 20 تتهم السلطة بالفساد المالي والشللية وقمع الحريات. تحت هذا الضغط كانت حماس وكان الجهاد الإسلامي يعمل. ودخل عام 2000 وافتتحته حماس ب4/1/2000 بتفجير دبابتين إسرائيليتين عن بعد. حتى الآن التفجيرات كانت باصات مطاعم إلى آخره. الآن وصل الأمر أن حماس تصل عندها التقنية بالريموت أن تفجر دبابتين، وفي نفس اليوم تقوم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامي بعدة عمليات. فكان حصيلة هذه العمليات في 4/1/2000 مقتل 70 يهودي وجرح 750. وبدأت العمليات الجهادية تتوالى، والعمليات الاستشهادية على يد الاستشهاديين الأبطال تتوالى. هذا في فلسطين. أما حزب الله فلم يتوقف، ما في سلطة فوقه تمنعه من عمل جهادي. حماس والجهاد الإسلامي لو كان لهم الحرية في الانطلاق لفجروا فلسطين بالعمليات، لكن السلطة كانت هي التي تقمعهم، وأبطالهم في السجون، سجون السلطة. أما حزب الله فكان يتحرك بكل حرية، وتحت ضربات حزب الله انسحب الجيش الإسرائيلي في شهر 5/2000 من جنوب لبنان بسبب الضربات المتوالية للمقاومة اللبنانية. بينما السلطة تقمع والأردن تبعد، كانت إسرائيل في شهر 5 تحتفل بقدوم المهاجر رقم 1,000,000 من روسيا. 1,000,000 مهاجر من روسيا، من بينهم 92,000 عالم في التخصصات العالية، ومن بينها التخصصات النووية والعسكرية. وتطورت الأمور، إسرائيل انسحبت من لبنان وسلمت أنها تحت العمل الجهادي لم تستطيع أن تستمر، ولم تتعلم السلطة الفلسطينية هذا الدرس اللبناني، أن الجهاد هو الذي يعيد لنا حرياتنا، وأن ما أخذ بالقوة لا يعاد إلا بالقوة كما حدث في لبنان. ثم جاء حادث صغير غير مجريات الأحداث. 28/9/2000 قام شارون رئيس حزب الليكود بتدنيس الأقصى بقدميه النجستين وبحماية رسمية من 3,000 جندي إسرائيلي، دنس بقدميه الأقصى، فكان الرد بما هو أقسى. لو كان يعلم ما حدث بسبب مشيه في الأقصى والله ما تجرأ على المشي في الأقصى. 28/9/2000 صار المسلمون فورا للدفاع عن المسجد الأقصى، ويستشهد في ذلك اليوم 5 وهم يحاولون منع هذا المجرم من دخول ساحة الأقصى، ويستشهد 5 ويجرح 100. وكانت انتفاضة الأقصى العظيمة. هذا الحادث الصغير ليس هو السبب الوحيد في إشعال هذه الانتفاضة، هذا هو القشة التي أشعلت الانتفاضة. أما أسباب اشتعال الانتفاضة فكثيرة. من أسباب اشتعال هذه الانتفاضة طبعا تدنيس شارون للمسجد الأقصى، ومن الأسباب وصول مفاوضات السلام إلى طريق مسدود. إسرائيل غير راضية أن تنتقل إلى المرحلة الثانية في عملية السلام إلى أن يضبط عرفات المجاهدين، وعرفات ما هو قادر يضبط المجاهدين، بالإضافة طبعا إلى وجود أطماع يهودية وعمليات محاولات اقتحام للأقصى متكررة، فالنفوس كانت مشتعلة ضد اليهود أصلا، بالإضافة إلى تعنت إسرائيل في القضايا المتعلقة باللاجئين وبالمستوطنات، وأنها مصرة على الاستمرار بعدم السماح للاجئين بالعودة والاستمرار في بناء مزيد من المستوطنات في الأراضي التي مفروض أن تكون للسلطة الفلسطينية. ورغم كل القرارات الدولية التي أعلنت كانت إسرائيل تنقض باستمرار لكل الاتفاقات مع السلطة وكل القرارات الدولية. ولكل هذا كان البركان الغاضب في فلسطين والعالم الإسلامي تجاه تدنيس شارون للأقصى. أضف إلى هذا أنه الحركة الإسلامية كانت قد وصلت إلى قوتها بالتفاف الجماهير حولها، الجماهير التي فقدت الأمل بالسلام، وكانت الشعوب الإسلامية قد بدأت تدعم الانتفاضة، حتى أن البرلمان الكويتي صدر قرار للحكومة الكويتية بأن أي أموال تبرعات تذهب إلى فلسطين لا تذهب إلى السلطة الفلسطينية. وتزعزعت السلطة الفلسطينية داخليا بسبب هذا الالتفاف حول العمل الجهادي، وبسبب أكبر وهو انبطاحها وذلها الشديد أمام إسرائيل وأمريكا. لكل هذه الأسباب بدأت الانتفاضة، انتفاضة الأقصى المباركة والتي استمرت حتى اليوم. واشتعلت الانتفاضة، ما في يوم منذ 28/9 إلى اليوم إلا وفيه شهداء، إلا وفيه أبطال يسقطون، إلا وفيه جرحى، إلا وفيه أطفال يواجهون الدبابات بالحجارة. والإعلام العالمي في كل يوم ينقل هذه الأخبار. ووصلت المسألة أوجها في شهر 9 عندما استشهد الطفل محمد الدرة رحمه الله، وأصيب أبوه أمام مرأى العالم. يقتل طفل أمام مرأى العالم. طبعا الأطفال كانوا يقتلون في كل يوم قبل ذلك وبعد ذلك، لكن الذي جعل لهذا الأمر تحريكا خاصا للعالم أن التلفزيون الفرنسي كان يصور، ومن التلفزيون الفرنسي انتشر الخبر على أنحاء العالم، وشاهد العالم جنازة محمد الدرة، واستنكر العالم كله ذلك، لكنه اكتفى بالاستنكار. أما العالم الإسلامي فعمته المظاهرات العارمة، وهاجم المسلمون السفارات الإسرائيلية والسفارات الأمريكية في أنحاء الأرض. بينما هذا يحدث، كانت السلطة الفلسطينية في أوج قمعها للعمل الجهادي، ودخل عام 2001 واستمرت الانتفاضة بزخم أكبر وعمليات استشهادية ضخمة من كافة التنظيمات، فأقضت مضجع إسرائيل. هنا مارست أمريكا دور العراب من جديد، ومارست إسرائيل دورها الضاغط على السلطة الفلسطينية بقيادة عرفات، وكل ما قامت عملية جهادية استشهادية حملت إسرائيل عرفات المسؤولية. فعندها عرفات بدأ من عام 2000 بمزيد من عمليات الاعتقال. اعتقلت السلطة الفلسطينية يا إخواني مئات المجاهدين، وأحبطت خلال 12 شهر من الانتفاضة، انتفاضة الأقصى هذه التي نعيشها، خلال انتفاضة الأقصى السلطة الفلسطينية تتفاخر بأنها، هذا هي إعلانها الرسمي، بأنها أوقفت 110 عمليات استشهادية كان سيقوم بها المجاهدون ضد إسرائيل. تخيلوا لو لم تفعل سلطة عرفات ذلك، أضف إلى العمليات الاستشهادية 110 عمليات استشهادية في 12 شهر، ماذا كان سيحدث لإسرائيل؟ ألم يكن سيحدث لها كما حدث لها في لبنان؟ وكلما قامت عملية استشهادية كبيرة قامت السلطة بعمليات اعتقال كبيرة ردا على عمليات الاستشهاد التي يقوم بها إخواننا الأبطال. ولكن الانتفاضة زادت اشتعالا، وزاد الدعم الإسلامي والعربي والخليجي، وبرز دور السعودية في دعم الانتفاضة بشكل مباشر، مئات الملايين رسميا وشعبيا تصل إلى فلسطين من خلال السعودية. وكان للأمير عبد الله الحقيقة موقف مبارك في عدة مرات في مؤتمر القمة عندما طلب إنشاء صندوق بمليار دولار لدعم الانتفاضة، جزء منه يذهب إلى عمران الأقصى، وكان له موقف مشرف آخر عندما رفض المشاركة في قمة الدوحة إلا عندما لا يسمح للوفد الإسرائيلي بالدخول. مواقف الحقيقة مشرفة للأمير عبد الله كانت في انتفاضة الأقصى. والشعب السعودي المبارك ودول الخليج ودول العالم بدأت تبرعات تأتي للانتفاضة من كل أنحاء العالم. ولولا الوقت لاستعرضنا هذه العمليات التي دوخت إسرائيل. وكان من أبرز المجاهدين في تدويخ إسرائيل المجاهد البطل رئيس قوات الشهيد عز الدين القسام، القائد القسامي محمود أبو هنود. محمود أبو هنود يقولون عنه استشهد 3 مرات، 3 مرات يصاب وينجو ويعود لقتال إسرائيل، وما توقف عن قتال إسرائيل إلا في الفترة التي أدخله فيها عرفات إلى السجن. هذه الفترة الوحيدة التي توقف فيها عن قتال إسرائيل. محمود أبو هنود كان المطلوب الأول لإسرائيل، وظلت إسرائيل 4 سنوات وهي تبحث عنه. هو المدبر لمعظم العمليات الجهادية التي قامت بها حماس في انتفاضة الأقصى. وفي الشهر الماضي قامت إسرائيل باغتيال القائد القسامي محمود أبو هنود بقف من طائرة إسرائيلية إلى السيارة التي كانت تقله هو واثنين من إخوانه بمعلومات وصلتها من عملائها الفلسطينيين. الفلسطينيون العملاء هم الذين جعلوا إسرائيل يقتلون هذا البطل العظيم. محمود أبو هنود اسم يخلد في التاريخ. محمود أبو هنود قدوة لشباب اليوم ليقتدوا به في صراعهم مع اليهود. 14/11 كان اغتيال القائد القسامي محمود أبو هنود. لكن حماس المباركة كانت قد رتبت نفسها، كلما سقط منها سيد قام سيد، فقام من يقود كتائب عز الدين القسام فورا، وردوا في 2/12 ب4 عمليات جهاد انتقاما للقائد أبو هنود، ووقفتوها مع ذكرى بدر العظيمة. 4 عمليات جهادية انتقامية سقط فيها 25 قتيل إسرائيلي وجرح 250 إسرائيلي. ورجع شارون وقطع زيارته إلى أمريكا، وأعلن قبل أن يعود أن السلطة الفلسطينية منظمة تدعم الإرهاب، ويستجيب عرفات باعتقال أكثر من 100 من قادة حماس في فلسطين، من بينهم البطل المجاهد إسماعيل أبو شنب. ويعود شارون، ثم تقوم الطائرات الإسرائيلية بقصف غزة والضفة بالطائرات، ومن بين المناطق التي تقذف وتقصف مقر ياسر عرفات. سبحان الله، هذه نتيجة من يضع يده بيد اليهود الخونة الغادرين. سلمهم كل شيء وأعطاهم كل شيء وضرب شعبة من أجلهم، وهذه هي النتيجة التي يأخذها. أين هم المنادون بعملية السلام ليقولوا لنا ما رأيهم بعملية السلام اليوم، وما رأيهم بما تفعله إسرائيل بعرفات؟ والأيام قادمة لتشهد أن هؤلاء اليهود ليس لهم عهد وليس لهم ذمة. ولننتظر ما يجري في الأيام القادمة. ودعوني أعطيكم بعض الإحصاءات التي تمت في خلال انتفاضة الأقصى في خلال 1 سنة و3 شهور. يستشهد حوالي 1000 بطل فلسطيني ويجرح 40,000، لكن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وإسرائيل كانت شرسة جدا في ضربها، 65% من الإصابات الفلسطينية في الأجزاء العليا من الجسم، و40% بأسلحة محرمة دوليا، 40% من الإصابات كانت في الأطفال. لكن اهتزت إسرائيل ليس فقط بسقوط 200 قتيل إسرائيلي أو أكثر وغير أعداد ضخمة من الجرحى. خسائر السياحة الإسرائيلية، توقفت السياحة الإسرائيلية تقريبا، السياح اللي كانوا يأتون بالآلاف من أمريكا وأوروبا يخافون، فتوقفت السياحة الإسرائيلية حتى وصلت خسائرها إلى 1.5 مليون. هذه الانتفاضة المباركة أفرزت إفرازات خطيرة جدا، من أهمها زيادة الدعم الشعبي لقضية فلسطين، وحرص الجماهير بل حتى الرسميين على عدم توجيه الأموال إلى السلطة بل توجه إلى الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، وبرز الخيار الجهادي والمقاومة الإسلامية بعد فقدان الأمل لدى السلطة، حتى أن فتح كبرى المنظمات الفلسطينية وكبرى المنظمات التابعة للسلطة شاركت في الانتفاضة وأعلنت الجهاد إسرائيل. فإذا تغيرت المعادلات، بينما السنين التي سبقت الانتفاضة وتبعت أوسلو ومدريد كانت فيها عملية السلام على أوجها، اليوم يشتد العداء في فلسطين والعالم العربي والإسلامي، والتصريحات حتى الرسمية التي كانت تؤيد السلام بدأت تصريحات ضد اليهود. وتغيرت معادلة أخرى، لأول مرة صار الإعلام العربي له طرح عالمي، وبردت خيارات المقاطعة الاقتصادية الشعبية ضد أمريكا وضد إسرائيل. مبيعات دجاج كنتاكي انخفضت بنسبة 80% في السعودية وهي في ازدياد في خسارتها. مبيعات بيبسي كولا تنخفض بنسبة 46% في مصر. تميزت هذه الانتفاضة ولأول مرة بمشاركة كافة التيارات الفلسطينية حتى فتح. وتميزت أن إسرائيل ما ادخرت سلاحا حتى ضربت الانتفاضة بالF-18 طائرات الحربية. وتميزت الانتفاضة ولأول مرة بمواجهات مباشرة بين السلطة الفلسطينية، رجال الأمن الفلسطيني يقاتلون ضد إسرائيل. هذه تغييرات رئيسية حدثت في السلطة. ولأول مرة أيضا يشارك أبناء فلسطين الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، أبناء فلسطين في أراضي 48 يشاركون بعمليات استشهادية ويشاركون بالانتفاضة. تطورت الانتفاضة لتأخذ الشكل العسكري والمواجهات المباشرة، هذه إفرازات الانتفاضة. وأدت الانتفاضة إلى آثار عظيمة جدا، أولها أن الهلع عم الإسرائيليين. الإسرائيلي اليوم صار يخاف يركب باص، يخاف يذهب إلى مطعم، يخاف يذهب إلى سوق، يخاف يذهب إلى ديسكو. تغير الوضع، صاروا هم الذين في خوف بعدما كان الشعب الفلسطيني هو الذي يخوف. هذه الانتفاضة أعادت الهوية الإسلامية للصراع الحضاري بين اليهود والمسلمين. هذه الانتفاضة كشفت زيف وإفلاس عملية السلام. هذه الانتفاضة جعلت اليهود يرتجفون خوفا من نتائج الانتفاضة. المستوطنات اليهودية في الضفة والقطاع تفرغ منها 40%، 40% من المستوطنات تفرغت وهرب أهلها إلى إسرائيل أو إلى أوروبا وأمريكا. وانحسرت السياحة، انخفض رواد المطاعم والمحلات التجارية إلى 30%، 70% فقدان، وتم تسريح 70,000 عامل في القطاع السياحي. تعثرت التجارة الإسرائيلية مع القطاع وغزة، تبلغ خسائر إسرائيل، كانوا هم يبيعون بضاعتهم، خسائر إسرائيل بسبب الانتفاضة فقط تجاه القطاع وغزة، البضائع التي كانت تباع تجاه القطاع وغزة 16 مليون دولار يوميا. وبلغت خسائر إسرائيل حتى الآن بسبب الانتفاضة أكثر من 4 بلايين دولار. والأخطر من هذا والأمر على إسرائيل أن الخوف اليهودي بلغ أن يغادر 1 مليون إسرائيلي، يغادرون إسرائيل إلى أمريكا وأوروبا. لسنين طويلة كانت إسرائيل تقتل فينا عشرات ونقتل منها واحد، ولأول مرة يتغير هذا الميزان، ميزان الخسائر البشرية، ليصبح كل ما قتلوا منا 5 نقتل منهم 2، ولعله يتغير إن شاء الله قريبا ليكون لكل واحد واحد أو أكثر. لكن 2 إلى 5 لم يحدث في فلسطين في كل القرن العشرين. هذا ميزان ثقيل جدا على إسرائيل، وخاصة أن عندما نعرف أن المواليد اليهود في تناقص بينما المواليد الفلسطينيين في تزايد. وتألق مصطلح الجهاد، وتعلقت الأمة بأمل الجهاد، وتعلمت أنه إذا لم نستطع أن نهزم إسرائيل بحروب 48 و56 و73 فنحن في حرب استنزاف. هذا الذي يجري اليوم. بعض الناس يقول يا أخي ما هي نتيجة الانتفاضة؟ الانتفاضة ليست حربا، هي حرب استنزاف وليست حرب تحرير. هذه الانتفاضة لو استمرت بهذه الدرجة سيتكرر درس لبنان، وستضطر إسرائيل لإخلاء القطاع وغزة، وهو المرحلة الأولى في تحرير فلسطين. تغيرت المعادلات اليوم، وخاصة بعد الأحداث التي جرت في أمريكا في سبتمبر وإعلانها للقضاء على الإرهاب في العالم، وبدأت بأفغانستان. ولما انتهت من أفغانستان تقريبا أعلنت أمريكا أن حماس منظمة جهادية، ولأول مرة تغلق أمريكا منظمات خيرية أمريكية رسمية مدققة ماليا بحجة دعم حماس. عندما أغلقت أمريكا بالأمس منظمة الهولي لاند فند، والهولي لاند فند أنا أعرفها بنفسي، منظمة من سياساتها الواضحة أن كل شيء على المكشوف وكل شيء مدقق رسميا، ولا يذهب فلس إلا إلى منظمات لرعاية الأيتام والأرامل الرسمية في فلسطين. وقامت أمريكا أمس بإغلاقها بحجة مقاومة الإرهاب، والأمر سيتوالى لن يتوقف. أمريكا ستستمر في عدائها للإسلام والمسلمين وفي دعمها لإسرائيل. أمريكا عندما قامت إسرائيل أول أمس بقطع مقر عرفات بالطائرات، أعلنت أمريكا أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، بينما عندما يقوم الأبطال بمحاولة تحرير أرضهم تعتبرهم أمريكا إرهابيين.
تسنجوا لعمل الأبطال الذين هزوهم من داخلهم. تخيلوا معي لو كانت السلطة لم تقف أمام المجاهدين والحدود فتحت لتهريب السلاح وانتقال المجاهدين إلى فلسطين، ماذا كنا سنعمل في إسرائيل؟ تخيلوا معي. هؤلاء الأبطال يستمع عليهم قوة ضاربة من قبل إسرائيل وسلطة ملتزمة بمواثيق السلام تعتقلهم وتمنعهم، وحكومات تغلق الحدود ومحاربة للتمويل في كل مكان، ومع ذلك يهزون إسرائيل بهذه الصورة. أليس هذا بإحياء للأمة؟ تخيلوا لو تغيرت المعادلات ماذا سيحدث لفلسطين وللأمة جمعاء. لكن دعوني أستعرض معكم بعض المواقف التي حدثت. إسرائيل طبعا ما عادت تأبه بإعلام عالمي ولا رأي عام عالمي ولا موقف أوروبي ولا، وتأتي القمة العربية فتقدم لهم على طبق من فضة هدية سلام جماعي بالإجماع، فثاني يوم تأتي صفعات اليهود لوجوه العرب. ثاني يوم، ما انتظروا يوم واحد حتى. لماذا؟ بسبب التشنج الذي أصابهم كما ذكرت. فدخلوا وتوغلوا واستقصدوا مخيم جنين. 23 عملية من العمليات الاستشهادية كان مصدرها مخيم جنين، ومن هنا كانت أنا ما أسميها مذبحة، أسميها معركة جنين. معركة جنين. الجيوش العربية سنة 67 صمدت 6 أيام، أليس كذلك؟ يسمونها حرب الأيام الستة. والأبطال في جنين صمدوا 12 يوم. أليست معركة؟ أليست بطولة هذه؟ بدباباتهم، بصواريخهم، بأسلحتهم، بالهليكوبترات، بالطائرات، يواجهون بنادق و12 يوم الأبطال يصمدون. أليس هذا إحياء للأمة؟ حدثوني إن لم يكن هذا إحياء للأمة، ما الإحياء؟ ويعجزون عن المواجهة المباشرة، وتأتي القصص تلو القصص بصمود هؤلاء الأبطال وثباتهم، والقصص تلو القصص بالفزع الذي أصاب يهود والهلع الذي ملأ قلوبهم. وهذا عهدهم على مدى التاريخ من أجبن الناس، لولا الجدر المحصنة والقتال عن بعد ودعم وحبل من الناس ما يصمدون. فبدأوا أي بيت تطلع منه رصاصة يضربوه بالطائرات وبالدبابات ويهدموه على رأس أهله. حتى البيوت التي في الطريق إلى هذا البيت تهدم. وقد رأينا كنا مشاهد، أنا رأيت مشهد البيت الذي كان بعد ما توقفت الأحداث بدأوا يحفرون، وإذ بشيخ شايب عجوز يخرج من الأنقاض ووراء زوجته بالكاد تخرج. 6 أيام وهم تحت الأنقاض، 6 أيام أكثر من صمود الدول العربية. ثم يتوالى خروج الأطفال الرضع وقد قتلوا عليهم الغبار، والشباب والبنات. رأينا هذه المشاهد، رأينا كيف هدمت البيوت ودمرت السيارات ومنعت سيارات الإسعاف من إنقاذ الجرحى. رأينا بأم أعيننا كيف كان الشباب يعتقلوا، 8,000 على أقل تقدير، 8,000 معتقل في الأحداث الأخيرة غير التي جمعت من أعداد قبل ذلك. 600 شهيد يقدم في هذه المعارك الأخيرة، شباب يؤخذون يوقفون على الحائط ويرشون هكذا بلا قتال، والعالم كله يشهد ويتفرج. وما عادت إسرائيل تلتفت إلى أحد، وشارون بالنسبة له قضية طبيعية، أليس هو مجرم المجازر السابقة؟ أليس هو قائد القوات الإسرائيلية التي حاصرت صبرا وشاتيلا وسمحت لحزب الكتائب المجرم أن يدخل ويذبح ويمنعون أي فلسطيني يخرج؟ ليس بغريب عليه ذلك، والغريب أن هناك من يتأمل بعقد سلام معاه إلى اليوم، هذا هو الغريب. وبالنسبة لشارون ماذا يهمه؟ الرأي العام العالمي لا وزن له، الوزن هو الرأي العام المحلي الإسرائيلي. أول ما بدأ شارون كانت نسبة التأييد له داخل الشعب الإسرائيلي وصلت إلى 70%. عندما اشتدت العمليات الاستشهادية وتزعزع الأمن في إسرائيل رغم وجود هذا الجبار الباطش وعجز أن يفعل شيء أمام هؤلاء الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الله عز وجل، لا يخافون لومة لائم ولا يخافون أحد، نزل التأييد لشارون عند الإسرائيليين إلى 30%. فكان لابد أن يفعل شيئا حتى يعيد شعبيته الانتخابية، وفعلا هذا الشعب المتعطش للدماء، الشعب المجرم الذي أصل من أصول تاريخه وأصل من أصول ديانته أنه لا وزن في البشر إلا لليهودي، وأن من حق اليهودي أن يسرق ويغش ويغتال أي إنسان غير يهودي، هذا في عقائدهم ليست القديمة. أنا عملت بحث في هذه المسألة، هذه في عقائدهم التي تدرس اليوم في مناهج التربية والتعليم عندهم. وهناك بحث أمريكي منشور في الصف الثامن في التعليم الإسرائيلي، يدرسونهم تاريخ إسرائيل، تاريخ اليهود في فلسطين، ويدرسونهم من ضمن هذا التاريخ قصة اليهود عندما استطاعوا أن يفتحوا إحدى القرى الفلسطينية، وقام القائد اليهودي هذا في تاريخهم في ذلك الوقت بمجزرة فذبح كل الناس اللي كانوا موجودين في تلك القرية، هذا في التاريخ. البحث الأمريكي استبيان يوزع على طلبة الصف الثامن في إسرائيل، والسؤال من ضمن الأسئلة عن هذه القصة اللي موجودة في كتاب التاريخ في مناهج اليهود اليوم. لو دخلت كقائد عسكري اليوم إلى قرية فلسطينية وبمعزل عن الإعلام العالمي ما حد يراك، هل ستفعل في القرية الفلسطينية كما فعل هذا القائد التاريخي في أهل القرية في ذلك الوقت؟ هل ستذبح وتقتل جميع من في القرية؟ فكانت إجابة 71% من طلبة الثامن الابتدائي اليهود بالموافقة على ذبح كل من في القرية. هذا ليس تاريخ وليست عقيدة فقط، هذا دين ومنهج دراسي في الوقت اللي احنا عندنا مناهج التربية والتعليم يشيلون منها أي إشارة لليهود، بس باقي يلغون الآيات القرآنية المتعلقة باليهود. فشارون معتمد على دعم شعبي، اليهود الإسرائيليين الصهاينة معه ويؤيدونه، ونسبة التأييد لما يحدث اليوم من مجازر، ما عليكم من شوية مظاهرات في إسرائيل ولا شوية مظاهرات في أمريكا، نسبة التأييد أكثر من 70% عند اليهود لما يفعله شارون اليوم في فلسطين، وهذا متوقع. ولن أتوسع في الحديث عن الموقف الإسرائيلي، فهو مشهود ومعروف، ويكفيني أن إحدى القنوات الفضائية المشهورة يحدثني القائم عليها يقول في الفترة الأخيرة كنا نريد أن نعمل برنامج محاورة ساخنة بين معارض للسلام ومؤيد للسلام، يقول فاتصلنا بكل المؤيدين للسلام المشهورين فلم نجد واحد مستعد أن يظهر ليدافع عن عملية السلام اليوم. من الذي يجرؤ اليوم أن يبرر سلام مع شارون ولا مع اليهود؟ فالموقف الإسرائيلي ظاهر وواضح، لكن العجب ليس في الموقف الإسرائيلي بل في المواقف الأخرى، ودعوني أستعرض بسرعة. أما الموقف الأمريكي فكان يحاول على مدى الزمان أن يظهر ولو شيء من يعني إبقاء ما الوجه تجاه العرب إلى الأحداث الأخيرة، فلم يبقى للوزيمة. متابعتي للموقف الأمريكي من 32 سنة لم أرى أمريكا تتبجح وتتغطرس ولا تعطي أي قيمة للعرب كما فعلت في هذه الأحداث في 32 سنة من الموقف الأمريكي. ونحن كنا دائما نقول أن الأمريكان يؤيدون اليهود وأن الأمريكان يدعمونهم، ولولا الدعم الأمريكي لليهود ما قامت لإسرائيل قائمة، كلنا نقول هذا. لكن مع ذلك كان بعض الناس عندهم أمل في الموقف الأمريكي، إلى أن جاءت هذه الأحداث ولا إدانة لإسرائيل ولا إدانة واحدة. وعندما يعني يزداد الضغط الأوروبي والعربي فتخرج كلمة هكذا على استحياء نطالب إسرائيل بالانسحاب دون تأخر دون تأخر، حتى كلمة فورا استحوا يقولوها. أيوة اصطفات مع اليهود أكثر من هذا. وعندما اشتد الضرب على جنين تخرج الإدارة الأمريكية لتطالب عرفات بإيقاف الإرهاب. استهزاء هذا بعقول العالم وعقول البشر وعقول العرب، أي استهزاء أكثر من هذا؟ الذي كان عنده أمل في أمريكا والموقف الأمريكي والدعم الأمريكي للقضايا العربية، فلينظر ماذا فعلت أمريكا في المنظمات العربية والإسلامية اللي في واشنطن التي تدعو للسلام. انظروا ماذا فعلت أمريكا بالذين يدعون للسلام عندهم، وانظروا ماذا فعلوا بالجامعات ومعاهد الفكر والمنظمات السياسية التي لا شأن لها بالسياسة والإرهاب انظروا ماذا فعلوا. حتى اللي عنده أمل في أمريكا بس يغير نظرته شوي، أمريكا لن تنفك ولم تنفك أبدا عن دعم يهود، ولن تنفك عن دعم يهود. أقولها وقد عايشتهم 17 سنة، النفوذ اليهودي في أمريكا في الإعلام، ثلاثة قضايا متغلغلين فيها تغلغل شديد: نفوذ سياسي، نفوذ إعلامي، نفوذ اقتصادي. وصل هذا النفوذ إلى درجة أنه لا يمكن لأمريكا أن تنفك عن القرار الإسرائيلي، لا يمكن، لا تحلموا بهذا. الذين عندهم أمل أن الإسلام سيأتي من الغرب وسيأتي من أمريكا وأن يوم من الأيام أمريكا ستقف مع العرب والمسلم والمسلمين أو تقف موقف العادل على الأقل غير المتحيز، هؤلاء يحلمون يحلمون. أمريكا ستظل دوما الداعم الأول لإسرائيل. عملنا بحث عن المؤسسات الإعلامية الواقعة تحت النفوذ اليهودي في أمريكا، مؤسسات أمريكية، فلم نجد محطة تلفزيون واحدة أو صحيفة واحدة أو مجلة واحدة من المجلات أو الصحف أو المحطات المعروفة إلا ويملكها يهود أو تحت الإدارة اليهودية. CNN CBS C-SPAN ABC NBC نيويورك تايمز شيكاغو هيرالد تايمز هيرالد تريبيون واشنطن بوست نيوز ويك تايم، كلهم تحت الملكية اليهودية أو الإدارة اليهودية كلهم. ولما نقول CNN ولا CBS 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 وABC وNBC عندهم 18,000 محطة فرعية، يمكن تلقى محطة واحدة صغيرة في مكان ما هي مع اليهود، لكن ما وزن هذا بالنسبة لهذا الحجم الضخم الذي نتكلم عنه. لما درست الاقتصاد في أمريكا فكان الأستاذ يدرسنا عن الاقتصاد الأمريكي ويكلمنا عن الماكرو إيكونومكس، الاقتصاد بنظرته الشاملة وليس جزئيات الاقتصاد. فسألناه قلنا الاقتصاد الأمريكي متجه إلى أي اتجاه؟ لأن الثري يزداد ثراء والفقير يزداد فقرا. فيقول إذا استمر الوضع على ما هو عليه خلال 100 سنة سيصبح الاقتصاد الأمريكي أكثر من 90% منه في يد 3 عوائل فقط كلها يهودية. وهذا كلامهم هم، أنقله لكم. وأما في السياسة فمنظمة الأيفك اليهودية الإسرائيلية صاحبة النفوذ الضخم هي التي تقرر من يكون رئيس أمريكا القادم، ولا يمكن أن يخرج الأمر عن قرارها. وقد رأينا بأم أعيننا الرؤساء الأمريكان يأتون ويحاضرون بما فيهم الرئيس الحالي، بما فيهم أثناء الأحداث الأخيرة قبل أيام كان بوش في أيباك يحاضرون ويخطبون ود يهود ويخطبون ود الأيباك بالذات. فالموقف الأمريكي واضح وظاهر ولا غبش فيه ولا تردد. والعجب، كل العجب في من يأمل أو يراهن على أن باول سيأتي ويعمل شيء. كل الناس قالوا يتابعون باول راح يعمل لنا حاجة. والله ما تابعت ما فعل باول لأني أدري أنه سيقف مع إسرائيل، ولا يمكن إلا أن يقف مع إسرائيل. وبعض الناس اليوم فرحانين لأن أمريكا وافقت على لجنة تحقيق لما حدث في جنين. ودعوني أخبركم بنتائج لجنة التحقيق قبل أن تبدأ. لجنة التحقيق التي سترسل قريبا ستخرج بالنتائج التالية: جنين مركز الإرهاب الفلسطيني، جنين مصنع سلاح لعمليات الإرهاب التي تجري، جنين مركز تفريخ للاستشهاديين، جنين أخطر مكان على اليهود. نعم حدثت بعض الأخطاء من قبل القوات العسكرية اليهودية، لكنهم معذورون لأنهم واجهوا مقاومة مسلحة شديدة اضطرتهم أن يضربوا البيوت لأنها كانت مدججة بالسلاح، فاضطروا أن يضربوها بالطائرات، فوقعت بعض القنابل خطأ على بعض البيوت المجاورة. هذه هي نتائج لجنة التحقيق. لمن يتأمل في لجنة التحقيق توافق عليها أمريكا؟ لولا هذا ما وافقت أمريكا. فالموقف الأمريكي ظاهر وبين وواضح. والعجب، كل العجب في من يزال عنده أمل في الموقف الأمريكي. أما الموقف العربي فقسمان: قسم رسمي وقسم شعبي. وسأبدأ بالقسم الرسمي. إلى الأحداث الأخيرة وحكام العرب ومسؤوليهم يمدون يد السلام، وجاءوا لمؤتمر قمة يعرضون السلام، ورغم وجود بعض المواقف المتشددة هنا وهناك من النواحي الرسمية إلا أن الموقف العربي الرسمي خرج بإجماع على أن السلام هو خيار استراتيجي عربي. وأنا لا أتقول هذه نتائج القمة العربية المعلنة، وهذا القرار أن السلام خيار استراتيجي للعرب صدر عن مؤتمر القمة بإجماع الحاضرين الكل، ما في أحد أثر. ما زال الموقف الرسمي عنده أمل في عملية السلام، وطبعا بعضهم أصغر من أن يكون لهم وزن في تغيير الأوضاع فيمشون مع الكبار. والمحيطون بفلسطين عندهم أو بعضهم عندهم معاهدات سلام تقيدهم ويريدون الالتزام بها لمصالحهم القومية الداخلية إلى آخره. نحن نقدر هذه المصالح ونقدر حجم الدمار الذي حدث لهم والحجم التخريب. والعرب في تفكك شديد يجعل محاولة أي واحد منهم أن يفعل شيء ضعيفة جدا، لأن ما فيهم واحد قوي باستثناء مصر، والباقي ما عندهم قوة لمواجهة إسرائيل. وبالتالي ما عندهم خيار.
ما دام العرب ما هم راضين يختاروا الجهاد كاختيار استراتيجي، فالصغار لا حول لهم ولا قوة، والكبار أضعف ما عدا مصر كما ذكر من أن يواجهوا إسرائيل، ومصر قررت ألا تدخل في هذه المعركة، سوى أنها تظهر بعض مظاهر الاحتجاج من عدم مقابلة فاول أو تخفيف العلاقات ما عدا وجود سفارة وتخفيف العلاقات الأخرى. والكل بالنسبة لي أنا شخصيا أعتبر الكل معذور إذا نظرنا لكل واحد على حدة، لأن ما فيهم واحد يستطيع المواجهة، لكن بمجموعهم غير معذورين، بمجموع هؤلاء هم غير معذورين. ألم يتفقوا على خيار السلام في أوسلو سنة 92؟ نحن اليوم 2002، 10 سنوات من عملية السلام ماذا أنجزت؟ حدثوني حدثوني، ماذا أنجزت عملية السلام؟ ماذا حققنا في 10 سنوات؟ سلطة فلسطينية حصرت في غرفتين، أليس كذلك؟ هذا من الناحية السياسية. كل ما تبرعنا به وتبرعت به الدول العربية خلال 10 سنين جاءت إسرائيل وهدمته. حتى السجون التي استعملت لقمع الشعب الفلسطيني هدمت. تأتيني الرسائل من داخل فلسطين، آخر رسالة جاتني من مخيم جباليا، كيلومتر مربع في 200,000 إنسان في كيلومتر مربع يحصلون على الكهرباء ساعة كل يومين. الملايين التي دفعت خلال 10 سنين من قبل العالم كله والعرب خاصة وجيوب الشعب العربي جاءت إسرائيل هدمتها، الآن ابدوا من جديد بعد ما تبنوها كلها تهدم. واستنزاف استنزاف لطاقة العرب حكاما وشعوبا، هذا الذي حققته لنا عملية السلام. أنا أريد نتيجة واحدة حققتها لنا عمليات السلام، سياسيا عسكريا اقتصاديا. الشعب الفلسطيني قبل أوسلو 50% تحت خط الفقر، من الشعب الفلسطيني 50% تحت خط الفقر، اليوم 90% تحت خط الفقر، هذه إحصائيات الأمم المتحدة. مفروض السلام يعطينا الأمان وينتعش الاقتصاد وتتحرك أحوالنا ويتحسن وضع الشعب والناس ملت وتعبت وأرهقت ويحتاجون فترة راحة عشان يلتفتوا لمصالحهم. هذه مصالحهم أمام أعينكم بتقارير عالمية. ماذا حققت عمليات السلام؟ أعطوني نتيجة واحدة. الصرف المالي الضخم على ماذا؟ على قوة فلسطينية تقمع الفلسطينيين، هذا الذي حدث. إذن هذا باختصار الموقف الرسمي، وأتأمل أن يعيد النظر حكام العرب في النتائج. نحن لا نطالبهم بمبادئ ولا بقيم، نحن نطالبهم بنتائج. نقول يا أخواننا يا سادتنا يا رؤساءنا وزعمانا، انظروا إلى النتائج. ما في إنسان يعمل تجارة ويفشل ويكمل إلا يغير شوية، يستمر بالخسارة ويدفع ويدفع من جيبه إلى متى؟ حتى من الناحية الاقتصادية، رأفة بأنفسكم لا تنفقوا على السلام، رأفة بأنفسكم لا تنفقوا على السلام، لأنه سيذهب سدى ولم يحقق لنا ولا نتيجة واحدة. وأنا أتكلم مع المفكرين العرب أهل المنطق الذين يفلسفون لنا عملية السلام ويحاولون أن يزينوها لنا، وليس للعرب خيار إلا الخيار السلام، والسلاح والدمار هذا لن ينفعنا بشيء. طيب ماذا نفعنا السلام؟ حدثونا، لا تعطونا نظريات وأفكار، أعطونا نتائج وحقائق. المعتقلين الفلسطينيين اليوم بعد عملية السلام في السجون الإسرائيلية أكثر ولا قبل عملية السلام؟ عدد القتلى اليوم أكثر ولا قبل عملية السلام؟ هاتوا لي نتيجة واحدة. نحن لا نطالبكم بدين ولا بقيم ولا بشهاد، نطالبكم بالنتائج التي منيتم الأمة بها. أنتم الذين زينتم السلام للأمة، أين موقفكم اليوم؟ حدثونا بالمنطق وبالأرقام حتى نقتنع. أما تريدون نستسلم ونترك قيمنا ومبادئنا وديننا وجهادنا
لأجل أوهام لا نتائج في دنيا ولا نتائج في آخرة، هذا الذي تطالبون به. هذا الموقف العربي الرسمي. أما الموقف العربي الشعبي فهنا إحياء الأمة. هنا كنت في الأردن الحبيبة قبل حوالي 10 أيام ورأيت من مشاهد أثلدت صدري وقوف رسمي وشعبي، وإن كان هناك حدود بسبب السياسة العالمية، لكن موقف مع الشعب الفلسطيني وهناك صحوة إسلامية عارمة. أضف إلى هذا أني لم أجد واحد يدعو للسلام. وهناك وأنا مجتمع مع الناس وبهذه الأعداد الضخمة أحب أن أنقل لكم شعور الفلسطينيين الموجودين في الأردن بسعادتهم الغامرة، وهذا الشعور أيضا يأتيني من داخل فلسطين للحركة الشعبية التي عمت الأمة العربية والإسلامية في كل مكان. هذه المشاعر وليست فقط مشاعر بل حركة، باللسان، بالمظاهرات، بالتبرعات، بالوقوف، بالتأييد، بالمقاطعة الاقتصادية. هذه المواقف هي التي تثبت المجاهدين. بعض الناس يفلسف الأمور أكثر من اللازم فيقول يا أخي ماذا ستفعل هذه المظاهرات، ولا ماذا ستفعل هذه الحركات، ولا شوية مقالات. يا أخي يا أختي تخيلوا معي، تخيلوا معي الأمة بدون هذه الحركة. تخيلوا معي يحدث ما يحدث في فلسطين ونحن باسم المنطق لا نعبر عن مشاعرنا، كم ستكون جرأة اليهود علينا، وكم ستكون جرأة أمريكا على حكامنا. يا حكام العرب هذا التعبير الشعبي ينفعكم أنتم لتخففوا ضغط أمريكا عليكم، لأنهم سيقدرون أن هناك شعب رافض ولذلك لن يضغطوا. هذه معادلات واضحة استطاع الشعب العربي والإسلامي أن يغيرها. وأتحدث مع قادة المقاومة ومنهم أبطال حركة المقاومة الإسلامية حماس، بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا على ثباتهم، هم وأخوانهم المجاهدون الآخرون. فأسألهم ما أحوالكم، فيذكرون نعم لا شك في الألم والأذى الذي أصابهم من الفلسطينيين ومن إسرائيل، ويذكرون حجم التضييق الذي أصابهم، لكنهم في نفس الوقت وهي رسالة لأمريكا ولإسرائيل أنهم اليوم يحصلون على أكبر عدد من الاستشهاديين المتطوعين في كل تاريخهم. لم يأتي عدد من الشباب مستعد للتضحية كما جاءهم في هذه الأيام. فإذا كل محاولات تحجيم ما يسمونه بالإرهاب باستعمال البطش والقوة نتج عنه عكس ما يقصدون. وأنا أسمع هذا ليس فقط من الإسلاميين الذين متهمين بالإرهاب، أسمع هذا من عموم الناس. والله والله إني لا أسمع هذا من ناس لا يصلون مستعدين أن يستشهدوا في قضية من أجل قضية فلسطين. كنت في زيارة لإحدى المدارس العربية بدون تسمية في إحدى الدول العربية، مدرسة راقية جدا لأبناء الذوات، مختلطة اختلاط شديد، نسخ للهوية كبير. وأثناء زيارتي لهم الشباب كان عندهم مهرجان أولاد وبنات، ماذا نتوقع من جيل من هذا النوع؟ وإذ أنا حرصت بكم أنا أبي أشوف هذه المسرحية وهذه المهرجان، وإذ مسرحية كلها على قضية فلسطين. المعاني التي طرحت في الجيل الذي يراد تغيير هويته، هؤلاء شباب غير ما هم ملتزمين إسلاميين، شباب عاديين كما يقولون. المعاني التي طرحت في المسرحية لا يمكن أن نمد أيدينا ونصافح اليهود الذين قتلوا أهلنا. وإنجلترا أخبت دولة في العالم لأنها هي التي سلمت فلسطين لليهود. هذه المعاني ليست المعاني التي أنا أطرحها، هذه المعاني المطروحة في مسرحية شباب يعبرون عن مشاعرهم، وأنه لا عمل في العملية السلمية والاستسلامية، وأنه لا حل إلا بالجهاد في سبيل الله. ونتمنى أن نقدم أنفسنا شهداء في سبيل الله. والله 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 سمعت هذا من فتاة، من فتاة ما هو من ولد غير محجبة. فما الذي حققته إسرائيل وأمريكا بضغطها على الشعب العربي في فلسطين؟ ماذا أحدثت في الأمة من حياة؟ المصيبة، كل المصيبة لو صدقت الأمة تخدير السلام والاستسلام عندها تكون مصيبة. لكن الذي حدث هو عكس ما يريدون وعكس ما يقصدون، فزادت الحركة لدعم الجهاد والاستشهاد في سبيل الله رب العالمين. فهذا هو الموقف العربي. فإذا أضفت إلى هذا موقف الإعلام العربي والعالمي، كنا نتمنى أن يعبر عن قضية فلسطين، أن يعبر عن معاني الجهاد والشهادة في سبيل الله، أن يخفف من نبرة السلام والاستسلام، كنا نتمنى هذا، أليس كذلك؟ انظروا اليوم، لفلفوا في القنوات وانظروا الخطاب الذي في الإعلام اليوم، انظروا إلى الدول التي عندها معاهدات سلام مع إسرائيل، انظروا إلى الإعلام في هذه الدول. ولا أتكلم عن الإعلام الشعبي، أتكلم عن الإعلام الرسمي. أليس الدعوة للجهاد؟ أخي، جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. هذه الأغاني اللي كانت أيام الحروب بدأت تطلع مرة ثانية، أليس كذلك؟ ولما نرى ما هنت يا أمي لبيك، كيف بقدمك تطأ الأقصى، سأجيبك بما هو أقسى. هذا هو الخطاب العربي اليوم، هذا الخطاب الرسمي بعد الخطاب الشعبي. أليس إحياء للأمة؟ لفلفوا القنوات وابحثوا عن داعي السلام واحد، وإذا وجدتم انظروا الاتصالات التي تأتيه وشوفوا هل يؤيده واحد. هذا الذي حدث في الأمة، أليس هذا إحياء للأمة؟ الأمة يا أخواني يا أخواتي تحيا عندما تعرف طريقها. الأمة كانت ميتة عندما ضلت طريقها وظنت أن هناك أمل في يهود، وأن هناك أمل في السلام، وأن هناك أمل في غير دين الله عز وجل، أنه يمكن أن نرجع حقنا بصراع الفنادق. الأمة بدأت تعي أن الصراع صراع خنادق، وأنه سيظل هذا الصراع، سيبقى هذا الصراع إلى أن يزول اليهود. واسمحوا لي الموضوع طويل، أن أختم ببعض المعاني المهمة. أولا، ماذا أتوقع للفترة القادمة؟ أتوقع للفترة القادمة أن تبدأ السلطة الفلسطينية ومعها بعض العرب بالدعوة إلى سلام الشجعان. سيبدأ سلام الشجعان من جديد، ستبدأ مفاوضات السلام من جديد، وتبدأ مطالبات من جديد، وسيطالبون اليهود، سيطالبون بتحجيم الفلسطينيين وتحجيم العمل الإرهابي، وستفتح السجون من جديد. توقعوا هذا ولا تترددوا. لم يتعلموا الدرس الذي أدان العمليات الاستشهادية وهو محاصر في غرفتين، كيف لن يدينها عندما تفتح له الفنادق؟ ستدان وستبدأ الاعتقالات الفلسطينية للفلسطينيين من جديد، وسيودع الشباب إلى السجون الفلسطينية من جديد، وسنعاود الكرة من جديد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صاروا ألعوبة بيد يهود. وكل هذا الذي رأوه، كل الذي رأوه لم يعلمهم درسا واحدا. لكن ستستمر العمليات الاستشهادية من جديد، وسيبدأ القتل في اليهود من جديد، لأن الذي يريد أن يضحي بنفسه لا يستطيع أحد من البشر أن يوقفه. اليهود يستطيعون أن يضغطوا على من يريد الدنيا، لكن من يريد الآخرة لن يستطيع أن يوقفه. بخن بخن، ما بيني وبين الجنة إلا أن أقتل هؤلاء فيقتلوني. صيحة عمير بن الحمام رضي الله عنه ما زالت مشتعلة في الأمة، والجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يوقفه أحد. وسيزداد الضغط اليهودي من جديد، ويزداد الدعم الأمريكي من جديد. كل هذا سيحدث وسيستمر هذا الصراع إلى متى؟ في تقديري إلى 20-30 سنة إلى الأمام سنستمر على هذا الحال. 20-30 سنة الذين ذاقوا طعم الجهاد والاستشهاد لن يتوقفوا، والمتآمرين الخنع في الأمة كثر كذلك، فلن يتوقفوا. ولن نعطى دولة فلسطينية أبدا أبدا. واهم حالم من يتعلق بسراب دولة فلسطينية على شبر واحد من فلسطين. مستحيل تقوم دولة فلسطينية على شبر من فلسطين. أقصى ما يمكن أن يصلوا إليه حكم ذاتي مهلهل، هذا أقصى ما يحلمون به. ورغم التلميحات الأمريكية بحق الفلسطينيين في دولة، كل هذا سراب. أراه كما أراكم، لا تنخدعوا بمثل هذا. وسيأتينا المتفلسفون العرب ليقولوا هذا طرح تشنجي وطرح متشدد ومتزمت، وأن لا في أمل في الدولة الفلسطينية، ويمكن المعايشة بسلام، دولتين جارتين تعيشان بسلام. هيهات، لن نرضى بدولة للفلسطينيين تجاورها دولة إسرائيل. لن نرضى بأرض فلسطين الوقف الإسلامي أن ينجسها حكم يهودي إسرائيلي. لن نرضى. هذا هو الموقف العربي، هذا موقف الجيل القادم، جيل النصر. هذا موقف واحد عند الشعب العربي. فيه ناس خنع ضعفوا واستسلموا، لكن والله لو جرى استفتاء في الأمة لرأوا أن هذا هو موقف الأمة اليوم. فما دام هذا موقف الأمة، مهما حاول الحكام ومهما حاولت السياسة العالمية، إذا الشعب وقف وقفته لن يستطيع أحد أن يغير هذه الوقفة. وهذا هو الموقف العربي الشعبي، وهي رسالة قوية للعالم كله. فإذا الصراع في ظني سيستمر. حركة التاريخ واضحة في الشعوب والأمم، وحسب حركة التاريخ في تقديري وتحليلي، عمر إسرائيل 20-30 سنة كحد أقصى، وتزول ولا تبقى دولة لليهود. أما عندهم ففي كتبهم المقدسة أنه تقوم دولة ليهود في آخر الزمان، تستمر 76 سنة ثم يذبح اليهود ذبحا ويخرجون من فلسطين. هذا في كتبهم. أما في نبوآتنا فكلكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: والله لا تقوم الساعة حتى تقاتلون يهود، أنتم شرقي النهر وهم غربيه. يقول الصحابي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي نهر؟ قال: نهر الأردن. يقول الصحابي رضي الله عنه: ووالله ما كنت أعلم أن في الأرض نهر يسمى الأردن. شوف النبوءة منذ ذلك الوقت. وهذه فيها إشارة على أن ما في دولة فلسطينية. أنسوا، أنتم شرقي النهر وهم غربيه، فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتل. هذا سيحدث، لم يحدث بعد. بعض الناس الآن في الانترنت وكذا قالوا صار، لا بعد، لكنه سيحدث. ونبوءة أخرى آيات سورة الإسراء في الحديث كيف أن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين،
ويعلون علوا كبيرا. المفسرون يشيرون إلى أن المرتين، بعضهم يقول كلتا المرتين حدثتا، وبعضهم يقول الأولى حدثت والثانية ستحدث. وأما أنا فأقول نحن نعيش في المرة الأولى، لم تحدث لا الأولى ولا الثانية. واسمحوا لي أقول لكم لماذا. المؤرخون يكادون يجمعون على الإشارة إلى بخت نصر البابلي في احتلاله للقدس، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتحه للقدس. أما الأول فالآية تشير إلى إشارتين. الإشارة الأولى عبادا لنا، يعني ناس مؤمنين، وبخت نصر ما كان على الإيمان. والإشارة الثانية تشير إلى أن الصراع سيتكرر بين هؤلاء العباد وبين اليهود. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وهذا لم يحدث لبخت نصر ولأكثر من 1000 وكذا سنة ما حدث شيء، فكيف عادت الكرة لهم؟ ما عادت الكرة. فالآية لا تنطبق على بخت نصر من هذين الوجهين، لا هو مؤمن ولم ترجع له الكرة عليهم، فكيف يفسر ببخت نصر؟ وأما الذين قالوا عمر بن الخطاب فقد ضيعوا الطريق، فعمر رضي الله عنه حين دخل القدس لم يكن فيها يهودي واحد، هو دخل على نصارى، بل أن شرط الاتفاقية التي تسمى العهدة العمرية بين نصارى القدس وعمر بن الخطاب في تسليم القدس ألا يسمح بدخول يهودي، لأنهم كانوا أصلا مانعين اليهود من الدخول. فكيف يقال عمر بن الخطاب دخل عليهم وهو لم يدخل على بني إسرائيل أصلا؟ بني إسرائيل هم اليهود، دخل على نصارى، النصارى ما يسمون بني إسرائيل. فكيف يفسر عمر بن الخطاب هذا تفسير بالمرة مخالف للواقع والتاريخ؟ في ظني أن نحن نعيش المرة الأولى، قد أفسدوا في الأرض وعلوا علوا كبيرا حتى صار شارون ما يلتفت لبوش. الذي حدث في فلسطين وفي جنين، حدثوني بالله عليكم لو حدث في أي مكان في الأرض، في أي مكان في الأرض، ماذا كانت ستفعل أمريكا ولا أوروبا؟ هل كانوا سيقفوا مكتوفي الأيدي كما وقفوا؟ ألم يمسحوا أفغانستان مسحا ويمسحوا العراق مسحا؟ لكن بسبب العلو الكبير الذي وصل إليه اليهود ما حد يلمسهم. لكن سيأتي عباد لله، ليسوا عباد للقومية، ليسوا عباد للاشتراكية، ليسوا عباد لأمريكا، عباد لله أولي بأس شديد. هؤلاء هم الذين سيحررون فلسطين، هؤلاء هم الذين سيخرجون يهود. وفي تحليلي أن هذا لن يكون آخر الصراع، سنخرجهم من فلسطين أو من القدس على الأقل، فسيلجأون للعالم ويمدهم أهلهم وأمددناكم بأموال وبنين، أموال من كل العالم وبنين، اليهود من كل العالم سيتكاتفون معهم، وجعلناكم أكثر نفيرا، فستدعمهم الدول العالمية ويخرجوننا من القدس، ثم نرجع مرة أخرى فندخل عليهم القدس مرة أخرى وليدخلوا المسجد. شوفوا الآية صريحة، وين بخت نصر؟ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الحديث عن من؟ عن عباد الله المؤمنين. بخت نصر لو افترضنا أنه مؤمن دخل مرة واحدة، ما دخل مرتين، فكيف تفسر بهذا التفسير؟ حدثوني. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. كل ما بناه يهود سيهدم ويتبر تتبيرا، وتكون نهاية يهود في فلسطين وليست نهايتهم في العالم، سيبقون في العالم. وفي نهاية الزمان كما في أحاديث الدجال، فيتبعه من يهود أصفهان، مو من يهود فلسطين، من يهود أصفهان 70,000. إذن سيبقى يهود إلى آخر الزمان. لكن سبحان الله، كلما قرأت آيات الإسراء ازددت إيمانا واطمئنانا،
أن هذا هو ما نعيشه اليوم. يا إخواني، الحديث عن إفساد يهود، عن علو يهود في الأرض مرتين، عن الصراع نحن ندخل وهم يدخلون، أين المسجد؟ أي مسجد؟ الحديث عن أي مسجد؟ مسجد الأقصى. الحديث عن المسجد الأقصى. فالآيات صريحة وواضحة، والتفسير لعله أقرب إلى ما نحن فيه. لا أمل كبير عندي في الجيل الحالي، لكن أملي كبير في الجيل القادم، فهو جيل النصر وجيل التحرير وجيل لا إله إلا الله محمد رسول الله، مرفرفة عالية على القدس وكل فلسطين قريبا بإذن الله. شكر الله لكم الاستماع وبارك الله فيكم.